أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. قال المصنف قدس سره في التمهيد لهذه القاعدة، قال: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تكفي سفره، ولكنك تعلم على أي حالين أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، وقد تشك في سفرهما معا، ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، وهو ماذا؟ أنك تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. تفصيل، علم تفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي ترددين أو غموض، فهذا علم تفصيلي، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح وهو الأول الأخ الأكبر، ها، والآخر عنصر الخفاء وهو الأصغر، مو صحيح؟ فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا وهو الأكبر، مو صحيح هذا؟ فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. فعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، كلاهما أخويك، ولكن تعلم أن أحدهما سافر إلى مكة، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمال. إجمالا تعلم أن الواحد سافر، لكن من هو الذي فعلا سافر إلى مكة؟ هنا تجهل وتشك، فهذا علم إجمالي. فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، أنت تعلم أن السبق الحصل لأحد أخويك، وهي إجمال وشك، لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، لأن السفر تعلق بكلا الطرفين، لكن العلم الإجمالي لا يحدد لك أي واحد منهما هو الذي بالفعل سافر. وإذا تحدث صار عندك علم تفصيلي، صار انحلال لهذا العلم الإجمالي. فكلاهما طرف، لأنك تشك في سفر الأصغر، تشك في سفر الأكبر، كلاهما طرف العلم الإجمالي، لكن حصل السفر لأحدهما، حصل إجمالاً تقول أن السفر قد حصل، لكن أي واحد منهما قد يكون الأكبر، قد يكون الأصغر. إذن كل واحد منهما يمثل طرفا للعلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما، إما سافر أخوك الأكبر وإما أخوك الأصغر، إما وإما. أفضل هيكلية يتكلم فيها عن علم الإجمالي من حيث التعبير هو وماذا إما وإما. إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. تقول إما حضر زيد أو عمرو، واحد من حضر أكيد يعني، بس ما أدري أنا زيد حضر، فإجمالا عندك علم بالحضور، لكن أي واحد منهما حضر؟ إما زيد وإما عمرو، فتقول إما وإما. واضح ولا لا؟ ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي، الشك الابتدائي او البدوي يسمونه او الساذج، او الساذج، وهو شك محض، وهو شك محض. غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، والنتيجة هو حصول السفر مثلا. فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق، يعني والله أنا ما أدري حصل السفر أو لم يحصل، هذا يسمون شك بدوي أو ساذج أو ابتدائي، يسمون شبه بدوية أو ساذجة أو ابتدائية. شو يعني؟ أنا أصلا لا أعلم أنه قد حصل السفر، يسمون الشك شنو؟ ابتدائي أو بدوي أو ساذج، لكن لما نعلم بس أجل أي واحد منهم حصل السفر، لكن أعلم أن السفر قد حصل لأحدهما، فالشك هنا شك شنو؟ صار علم إجمالي. فإذا تجرد العلم من أحد طرفيه صارت شبه شنو؟ بدوية، وشك ابتدائي وشك بدوي يسمونه. يعني بعد ما تقدر تقول على انه ابني على مثلا احد الطرفين، ما يمكن اصلا، انت اصلا ما عندك علم انه حصل سفر او لا، ما عندك علم. فهذه يسمونه ماذا؟ تكون ابتدائي او بدوي او ساذج، لان الشك في طرف العلم الاجمالي يوجد نتيجه للعلم نفسه. فانت تشك في ان المسافر هل هو اخوك الاكبر او الاصغر نتيجه لعلمه بان احدهما لا على التعيين قد سافر حتما. واما الشك في الحاله الثالثه يعني الشك في اصل السفر فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، وجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، ما تقدر تقول والله انا اشك هل هي واجبة ام لا. ليش؟ لأن العلم تفصيلي عن وجوب صلاة الصبح، مو صحيح؟ علم تفصيلي. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، يعني مو تفصيلي. العلم هنا إجمالي. ليش؟ لأنك تشوف هل أن يوم الجمعة يجب عليك أن تصلي الظهر أو تصلي صلاة الجمعة؟ إجمالا تعلم أنك مخاطب بصلاة، تعلم مجال ما أعلم، تعلم أنك مخاطب بصلاة يوم الجمعة. غاية ما في الأمر أنه عندك كم طرف العلم الإجمالي هنا؟ طرفان، وأنت متردد في أي واحد منهما هو الذي يخلي المسؤولية الشرعية إذا أتيت به. إجي تقول صلاة الظهر، مو معلوم أن صلاة الظهر هي الفرد الذي يجب عليك أن تأتي به. تقول صلاة الجمعة، مو معلوم أن صلاة الجمعة هو الفرد المطالب به. ليش؟ لأنك تعلم إجمالا بأنك مخاطب بصلاة، بينما صلاة الظهر في باقي الأيام العلم بها عند تفصيلي، بس يوم الجمعة العلم يكون علم إجمالي. قال ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي، يعني كما تكفينه بدوي أو ابتدائي أو سادس، أصلا غير معلوم هل أنا مخاطب بصلاة العيد أو لا، مو معلوم أني مخاطب. بينما يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة والعيد أو الظهر أعلم إجمالا أني مخاطب بصلاة، أعلم. قالوا هذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، أعلم تفصيلا أن هذا الإناء وقع في قطرة دم، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد إناءين، وثالث شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. العلم الإجمالي هنا والعلم التفصيلي والعلم البدوي، على الشك البدوي. طبعا العلم الأول الذي علمت بأن قطرة الدم فعلا وقعت في هذا الإناء، هذا يسمونه شو؟ علم تفصيلي، على الأولى ما عندي بعد شبهة موضوعية، ما عندي شبهة موضوعية. الشبهة الموضوعية متحققة فعلا، فترتفع الشبهة فيكون يقين، أنا متيقن، حيث من عن تفصيل. تارة لا، أنا متيقن من أنه وقعت قطرة الدم، لكن هل هي في هذا الإناء أم في هذا الإناء؟ فهنا أعلم إجمالا بوقوع قطرة الدم، لكن أكو شبهة عندي، هي شبهة موضوعية، الموضوع يعني هل وقعت في هذا الإناء أم في هذا الإناء؟ هي يسمونها شنو؟ إجمالي، علم إجمالي. وتارة أنا أصلا أشك أنه قد وقع قطرة الدم، وهذا يسمونه شنو؟ أحسن، شك بدوي أو شك ابتدائي. كيف أتعامل؟ كيف أتعامل مع هذه الأمور؟ طبعا هناك كلام، أنه بالنسبة إلى العلم التفصيلي هنا في انكشاف عن الحكم الشرعي، يعني ما يصير تقول أنا برتكز على القاعدة الثانوية أصالة البراء، هنا ترتكز على شنو؟ على الحكم نفسه. أحسنت، قاطع مو صحيح؟ أجيت قاطع عندك. تارة العلم الإجمالي هنا متردد بين الطرفين، هني في الشبهة الحكمية ما تقدر ترتكز على شنو؟ على أصالة البراءة، ترتكز على أصالة الاشتراك. بالنسبة إلى الشبهة الأخرى زين، وهي التي لا تتعلق بالعلم الإجمالي، شك بدوي، هنا ترتكز على ماذا؟ أصالة البراءة. أطارت براء بجنة. قال وثالثة ساكن في أصل وقوعها تكبر. ونحن في حديث عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي، هل يجري فيه أطالة البراء أو أطالة الاشتغال؟ إحنا كلامنا في الشك البدوي، فأكو عندنا مسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان. كلامنا في هذا، لأنه من يقول لا أكو احتمالية في التكليف عليك أن تحتار، ثاني يقول لك لا لا علم عندك فلا يجب عليك الاحتياط. قال ونحن في حديثنا عن قاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة ثالثة، حالة شنو؟ الشكل البدوي أو السابق أو الابتدائي، أي حالة الشكل البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته السابقة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري في القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في مواد الشك البدوي أو لا؟ هذا ما يعني الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.